السلام عليكم وأهلا ومرحبا بكم شهد الكرام ولقاء جديد من التشيع تحت المجهر. كنا في اللقاء السابق تحدثنا فيه عن ما يسمى بالمذهب الجعفري وناقشنا هذا الأمر وبينا أن لا يوجد للشيعة الاثنى عشرية أصول فقهية بالمعنى الحقيقي وأن كل هذا الكلام وكل هذا الفقه المنسوب للإمام جعفر بن محمد الصادق رضي الله عنه ما هو إلا فقه أو أصول أو كلام لعلماء الشيعة وليس لجعفر الصادق. سعدنا أن يكون معي في حلقة اليوم الداعي الإسلامي فضيلة الشيخ الدكتور أيمن هاروش. أهلا وسهلا دكتور أيمن.
حياكم الله وحياكم.
يعني قبل أن نختم هذه الجزئية لنبدأ في عرض هذه الأصول على حدة، يعني هناك شبهة تقول أن هذه الأصول ليست لجعفر الصادق وإنما هي لعلماء الشيعة ليتفنى لهم فهم كلام جعفر الصادق، يعني فبماذا نرد عليها؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. كما ذكرت يعني في الحلقة الماضية لعل اتضحت الصورة عند الإخوة المشاهدين أن أصول الفقه هي سنية وليست شيعية، وليس عند الشيعة أصول فقه يعتمدون عليها. لكن إذا كان هناك من يقول كما تتحدث أن هذه الأصول هي ليست لجعفر، نحن عندنا أن الإمام مالك أصول، الإمام أحمد أصول، هو يستنبط من الأحكام، فهم يقولون بناء على هذه الشبهة ليس لجعفر أصول لأن جعفر مجتهد، وإنما هذه الأصول وضعها علماء الشيعة فيما بعد ليفهموا بها كلام جعفر. وهذا كما يقولون عذر أقبح من ذنب أو تبرير أقبح من الذنب نفسه. إذا كانت هذه الأصول لعلماء الشيعة فلا يجوز أن تنسب إذن لجعفر، وما يستنبط من أحكام بناء على هذه الأصول فلا يجوز أن ينسب أيضا لجعفر.
بالضبط.
فإذا هذا المذهب الآن بناء على هذه الشبهة اعتراف وتقرير بأن المذهب الجعفري أصولا وأحكاما هو أصول شيعة وأحكام شيعة، يعني كأنهم جعلوا كلام جعفر الصادق كالقرآن والسنة، بل هو عندهم كذلك، هو عندهم كذلك كلام جعفر دليل بحد ذاته، فكأنهم جعلوا كلام جعفر والأئمة كالقرآن والسنة وأوجدوا لأنفسهم أصولا ليفهموا بها كلام جعفر. فبناء على ذلك هذه الأصول إذن والأحكام التي ستنبثق عنها ليست لجعفر،
ليست لجعفر.
فلا يجوز أن نقول فقه جعفري، قل فقه شيعي، قل فقه خميني،
ينسب لعلماء الشيعة،
لعلماء الشيعة ليفهموا به جعفر. كما أننا نحن لا نقول عن فقهنا ولا عن أصولنا فقه إلهي أو فقه نبوي، لأننا لأن نحن بالنهاية ندرس من هذه الأصول لنفهم القرآن كلام الله ولنفهم الحديث كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز لنا أن نقول فقه نبوي أو فقه إلهي. فإذا جاز لنا ذلك يجوز له من يقول فقه جعفري. هذه ناحية. ناحية ثانية في هذه الشبهة أيضا يعني رد عليهم، إذا هم يعترفون بهذه الشبهة أن مآل نهاية ما يستندون عليه كلام جعفر، ولكن نحن نهاية ما نستند عليه كلام الله كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فأيهما أولى أن يتبع ما كانت نهاية سنده حديث النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن ليفهم منه الحكم أم كلام جعفر؟ وكأنه أصول جعلت ليفهم كلام جعفر لا ليفهم القرآن والسنة. فالحقيقة هذه الشبهة يعني تزيد الطين بلة بالنسبة لديهم،
ولكن أظن الذي ألجأهم إلى ذلك هو مواجهتهم بالأدلة أن هذا المذهب ليس يعني لي ولو علاقة بجعفر.
نعم، الذي جعلهم يقولون ذلك هو أنهم لن يستطيعوا أن يثبتوا أن هذه الأصول لجعفر، ولو أثبتوها لطعنوا في جعفر لأن جعفر معصوم. هل نستطيع أن نقول اليوم إن النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده أصول فقهية يستنبط من الأحكام؟ لا نستطيع.
كلام طبعا
لا يقل هذا الكلام، النبي صلى الله عليه وسلم معصوم يوحى إليه.
نعم.
فإذا قلنا لجعفر أصول فأين هو ذن العصمة؟
هذا تضرب بموضوع العصمة.
لذلك لا، ليست له أصول، جاءوا قال ليست له أصول، هذه الأصول لعلماء الشيعة ليفهموا كلام جعفر.
أظن في يعني هذا مسألة محتاجة فهم، يعني إذا كان بالإمكان تبسيطها بشكل أكثر حتى يستفيد أيضا المشاهدين الشيعة من هذه الجزئية.
نعم،
هذه النقطة تحديدا التي تحدثت عنها.
طيب، نحن عندنا قرآن كريم قال الله تعالى، وعندنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. القرآن والسنة هما الوحي والتشريع. النبي صلى الله عليه وسلم معصوم يشرع، بين لنا أحكام فقهية في القرآن والسنة. لكن هذه الأحكام الفقهية عفوا هذه الآيات والنصوص متناهية محدودة. النوازل جديدة، فاضطر أهل السنة أن يوجد أصول فقه ليفهموا من خلالها كلام الله وكلام النبي عليه الصلاة والسلام ويستنبطوا أحكاما فقهيا. فقالوا هذه أصول مالك، هذه أصول أحمد، هذه أصول أبي حنيفة، هذه أصول الشافعي، استنبطوا منها فقها سمي فقه مالك، فقه أبو حنيفة، فقه حنبلي، فقه شافعي. فإذا الأصول للأئمة والفقه للأئمة. الشيعة عندهم كلام جعفر ككلام النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه سأتي عليه في ضمن الحلقة الآن. فاعتبروا أنك جعفر معصوم، فبعد زوال الغيبة هم بحاجة أيضا كلام الأئمة متناهي، لا يمكن الأئمة أن يكونوا يعني عندهم كل الأحكام متناهية، فاضطروا أن يجتهدوا ليستنبطوا أحكاما فقهية للنوازل. فجاءوا بأصول فقه، فهذه أصول الفقه أثبتنا في الحلقة الماضية أنها ليست لجعفر.
تمام.
لأن جعفر لا يمكن أن يكون عنده أصول على مفهوم الشيعة.
نعم.
إذ لو كان عنده أصول إذن ليس معصوما.
ليس معصوما.
المعصوم ما بيمشي على أصول، يعني المعصوم مو بحاجة لا مفهوم المخالفي، ولو بحاجة للاجتهاد، ولو بحاجة للقياس.
نعم.
ولو بحاجة معصوم يأتيه العلم وحي من الله تعالى.
مسدد.
كما أن نحن نقول النبي ما عنده أصول صلى الله عليه وسلم.
نعم.
إنما يأتيه وحي من الله عز وجل.
نعم.
فإذا قالوا هذه الأصول لجعفر فإذا بالتالي قد انتهت عصمته. وإذا لم تكن لجعفر إذن هذه الأصول لعلماء الشيعة. فلماذا إذا كانت هذه الأصول لعلماء الشيعة فالأحكام الفقهية التي تستنبط منها أيضا هي فقه الشيعة، فقه علماء الشيعة.
فقه علماء الشيعة.
فعندما يضع الخميني أصول
ليس لجعفر الصادق
وليس
لمعصوم
بالضبط. أصبح كلام جعفر عندهم كالنص، مثل القرآن مثل الحديث.
جميل جدا.
كالنص. والفقه المستنبط فقه شيعي استنبط من هذا النص الجعفري، سأسمي نص قرآني نص إلهي ونص نبوي ونص جعفري. فالفقه الآن فقه شيعي مستنبط من النص الجعفري. فلا يسمى هذا الفقه جعفري، كما أنني لا أسمي فقهي فقه نبوي ولا فقه إلهي. هذا فقه شافعي، فقه حنبلي، فقه مالكي، فقه
مبني
على أصول من النص النبوي، من النص القرآني. كذلك هذا فقه شيعي مستنبط من النص الجعفري. فإذا جعفر لا علاقة له بالفقه في ذلك. إذ هذا إذا يعني هذه الشبهة بالعكس هذه هدية ثمينة لنا. هذه هدية سفينة تؤكد.
أنا طبعا طلبت حضرتك تكرر وتبسط المسألة لأن أنا أراها مسألة هامة جدا، لأن الشيعة مش بينتبهوا لمثل هذه الأمور. أمورنا جزاك الله خير. بالنسبة لهذه الجزئية كانت هامة جدا، ونحن أيضا نتعلم من جلسة حضرتك. يعني
بارك الله فيك.
الله يبارك فيك. إذا أحببنا أن نناقش هذه الأصول على حدة، طبعا نبدأ بكتاب الله عز وجل. فليتك تحدثنا عن أولا نظرة الشيعة للقرآن وأهمية هذه المسألة، لأن أنا أريد من خلال هذه الحلقة أن ترسل رسالة سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة لدعاة التقريب الذين يقولون هذا مذهب جعفري ومذهب فقهي مثل المذاهب الفقهية.
نعم.
الأخرى
الحقيقة يعني الحلقة الماضية كانت كلام عام عن الأصول، فحتى تكون الفائدة مكتملة لابد أن نناقش أصل أصل من أصول الفقه المعروفة، مصادر التشريع، القرآن والكتاب والسنة والإجماع والقياس، لنرى نظرة الشيعة واحدة واحدة. وكما ذكرت هذا الكلام يفيد السنة أكثر مما يفيد الشيعة. الشيعة تكثير من الحلقة الماضية ليدركوا أن الأصول ليست جعفرية. لكن الآن من يقول الفقه الجعفري فقه خامس، المذهب الجعفري مذهب خامس. فنريد أن نوصل له رسالة، نقول له هل أنت رأيت نظرة الشيعة إلى مصادر التشريع حتى تحكم عليها بأن مصدر خامس؟
تمام.
فمصادر التشريع واحدة عند أبي حنيفة وعند مالك وعند الحنفي وعند الشافعي، عند الجميع، لذلك لا بأس أن نقول هذا مذهب حنفي وشافعي. لكن هل الشيعة اليوم يتعاملون مع مصادر التشريع مثل السني حتى نقول رسالة خامسة مذهب خامس؟
على الأقل القرآن والسنة
بالضبط. ولذلك هذه الحقيقة رسالة مفيدة لهؤلاء. وإن بقي في معنا وقت في الحلقة ذكرني بسؤال ثانية لأتوجه لهؤلاء برسائل كثيرة، لأنه يعني يحتاجون إلى مثل ذلك. لكن نريد أن نقتن وقت في الدخول في صلب الحلقة
إن شاء الله.
لننظر الشيعة كيف ينظرون إلى القرآن الكريم. نحن عند أهل السنة باختصار شديد، القرآن الكريم كلام الله تعالى المنزل على نبي محمد صلى الله عليه وسلم، المجموع في المصاحف، المبدوء بالفاتحة، المختوم بالناس، المعجز ولو بآية، المتعبد بتلاوته، هذا القرآن الكريم. الموجود الآن بين دفة المصحف كلام الله تعالى، أنزله بلسان عربي مبين لكي يتدبره الناس ولكي يستنبط منه ما يصلح ما يصلحهم في حياتهم. لكن الشيعة ينظرون إلى القرآن نظرة غير نظرة أهل السنة ولا يتعامل معه، وهذا يعني تقريبا في ثلاثة نظرات مهمة. النظرة الأولى عندهم قرآن ناطق وقرآن صامت، هذا أول محور،
أن القرآن منه ما هو ناطق ومنه صامت.
القرآن الصامت هو المصحف الآن الموجود بين إيدينا، والقرآن الناطق هو الإمام المعصوم، الإمام. فلا يجوز فهم القرآن الصامت يعني الآن المصحف بين إيدينا إلا وفق ما يقوله الإمام المعصوم القرآن الناطق. هذا الكلام تنبني عليه مسائل خطيرة. معنى ذلك أنا مسكت المصحف على جنب كده وعطلته ولا يستطيع أن أتعامل معه إلا من خلال ما يقول الإمام المعصوم. فأول ما ينبني على هذا الكلام أنه لا يجوز لنا أن نفهم القرآن من تلقاء أنفسنا، لا يجوز لي أن أفهم القرآن بنفسي، ولا يجوز الإمام من الأئمة ولا لعالم من العلماء أن يفسر القرآن. القرآن يقوله الإمام فقط، هو المعصوم الذي يفسره. وهذا الكلام دل عليه، يعني هذا ليس فهمنا لكلام، بل هذا ما قاله الشيعة في أكثر من مقام من مكان. مثلا يقول الكليني في كتابه الكافي إن القرآن لا يكون حجة إلا بقيم، وإن عليا كان قيم القرآن، وكانت طاعة مفترضة، وكانت حجة على الناس بعد رسول الله. يعني القرآن في حد ذاته وليس حجة، حتى يأتي الإمام فيفسره ويبين المراد منه فيصبح آنذاك حجة.
يعني القرآن لم يكن حجة على المشركين، على مشركين قريش مثلا. أين كان القيم هنا؟
القيم كان النبي عليه الصلاة والسلام. بعد النبي صلى الله عليه وسلم صار علي، بعد علي أولاده. فبالتالي ليس لي ولا لك ولا أحد من الناس أن يفهم القرآن الكريم ولا أن يقرأ القرآن الكريم ولا يتدبر. وكأن القرآن الكريم نزل فقط على النبي عليه الصلاة والسلام وعلى علي، وباقي الناس عليهم أن يقلدوا، وهذا يعني مناقض لرسالة القرآن الكريم. وقال ويزعمون أن الإمام علي قال، هذا كلامهم يزعمونه، أن الإمام علي قال ذلك القرآن فاستنطقوه فلن ينطق لكم، أخبركم عنه إن فيه علم ما مضى وعلم ما يأتي ليوم القيامة وحكم ما بينكم وبيان ما أصبحتم فيه، فلو سألتموني عنه لأخبرتكم. يعني سيدنا علي بيقول لهم هذا القرآن روح اسأله سيجيب، لن يجيب، أنا الذي أخبركم عنه وأجيبكم، وكأنه يدعوهم إلى ذلك. وهذا الكلام أيضا ينسبونه إلى جعفر الصادق أنه قال لهم إن الكتاب لم ينطق ولن ينطق، وكذلك ينسبون إلى محمد الباقر أبو جعفر الصادق أنه قال القرآن ضرب فيه الأمثال وخاطب الله به نبيه ونحن فليس يعلمه غيرنا. هذا الكلام يناقض ما قرأناه في كتاب الله عز وجل. ربنا سبحانه وتعالى قال وإن أنزلنا عفوا قال وقرآن أنزلناه ليدبروا آياته وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكثن ونزلناه تنزيلا، وقال وكتاب أنزلناه مبارك ليدبروا آياته. مين هو اللي يدبروا؟
أفلا يتدبرون
القرآن ولو كان من عند غير الله لوجد كثيرا. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. لقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. آيات كثيرة في القرآن الكريم تدعونا، تدعونا إلى قراءة القرآن، إلى تدبره، إلى تأمله، إلى أنه نزل هداية للناس. فإذا كان لا يفهم القرآن إلا الإمام ولا إلا الإمام، معنى ذلك هذه الآيات لا معنى لها. ثم هل القرآن الكريم نزل فقط ليخاطب النبي عليه السلام وعليه؟ ثم يعني هل النبي عليه السلام بعث فقط لعليه؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم جاءه القرآن العظيم بس ليوصله لعليه؟
نعم، هذه فكرة
فقط،
هذه فكرة خبيثة جدا. يعني
فقط بلغ القرآن لعلي،
النبي عليه الصلاة والسلام كدور جبريل، يعني مثلا وصل الرسالة لعلي وخلاص،
فصل القرآن إلى علي وفسر القرآن إلى علي وعلي بفسر الآخرين، وباقي الناس ليس لهم أن يتكلموا في القرآن. هذا الحقيقة كلام مرفوض، بل هذا يبطل القرآن الكريم. والأخطر من ذلك أن هذا قد يعطي مبرر لهم أن يبتدعوا روايات وهذه سنأتي عليه فيما يبتدع رواية لأئمتهم ويقول هكذا فسروا القرآن الكريم بتفسير ما أنزل الله به من سلطان. فهذه هذا النظرة للقرآن قرآن صامت وقرآن ناطق نظرة خطيرة جدا. وهناك في كتبهم تضارب، في كتبهم يدعون إلى أن نتأمل القرآن، فكيف نتأمل القرآن وهو لا يفهم إلا القيم؟ هذا تناقض. يعني مثلا يقولون في أحد كتبهم اللي هو في تفسير العياش في البحار، بحار الأنوار، قال إذا التبست عليكم الفتن كقطع الليل المظلم فعليكم بالقرآن، فإنه شافع مشفع، من جعله إمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله خلفه ساقه إلى النار. طيب كيف تدعوننا أن نتأمل القرآن؟
لابد من التناقض.
وين القيم؟ أيضا في نهج البلاغة الذي ينسب إلى علي وهو طبعا كذب وزور، يقول القرآن آمر زاجر صامت ناطق. ما شوي كنا نقول القرآن الصامت والإمام القرآن الناطق، لا هنا يقولون عن علي يقول عن القرآن صامت ناطق،
صامت الناطق
حجة الله على خلقه. طيب كيف يكون حجة بنفسه؟ يحتاج إلى قي. هذا الكلام في تناقض،
يناقض كلامهم،
يناقض الكلام الأول. فإذا نحن أمام أحد أمرين.
على فكرة في هذه الجزئية من نهج البلاغة أو في هذه الخطبة وهو يتحدث عن كتاب الله عز وجل، أقولها للفائدة للجمهور، يقول وأن الله عز وجل ما دعا إلى شيء وأمر به إلا وأنزل به آية محكمة.
بالضبط.
لذلك كنا نسألهم أين الآية المحكمة التي أمرنا الله في عز وجل باتباع الأئمة الاثني عشر؟
حرفوها أبو بكر وعمر.
لا حول.
نعم. فإذا هذا الكلام يناقض الذي قبله، ولذلك عندما يقعون في كلام هذه جواب حفظناه سمعناه يعني كثيرا، عندما يعني يواجهون بكلام من كتبهم يناقض مذاهبهم يقول لك قالها أئمتنا تقية، قالوها تقية خوفا من العامة والأصل الأول. لذلك هذه الشبهة الأولى،
يعني قيم يتحدث بالتقية، يعني ما فائدة الأسماء وما فائدة أن يكون قيما؟
ثم الأجمل يعني الأدهى من ذلك، هذه الفكرة قرآن صامت وقرآن ناطق يعني فكرة ينسبها الجوزجاني السني في كتابه الرجال إلى عبد الله بن سبأ اليهودي.
نعم.
ومعروف يعني معظم التشيع
مؤسس
التشيع يزعم أن القرآن الكريم، يقول عبد الله بن سبأ إن القرآن جزء من 9 أجزاء وعلمه عند علي هو، ولذلك سيدنا علي ضربه على ذلك الكلام ونفاه بناء عليه. فهو أول من جاء بكلمة إن القرآن علمه موجود عند علي. وفي كلام كثير حتى للأسف موروث بعض كتب السنة عند الصوفية وغيرها
الباطنية، يعني الطرق الباطنية تؤمن بهذه الفكرة إن القرآن له ظاهر وباطن، لكن كل واحد بقى طريقته يعني.
الظاهر والباطن دي حاجة تانية سنأتي عليها. لكن عند الناطق
والصامت
هي قريبة منها يعني داخلة فيها يعني، لأنه دي يعني تؤكد هذه فهذا يجعلنا إذن أن نقول إن إذا كان الكلام عند ابن سبأ ويأتونك أنا مدينة العلم وعلي بابها، وأن سيدنا علي قال لو شئت لملأت من فاتحة الكتاب حمل 70 بعير وهذا الكلام يعني الذي لا يعرف. هذه الكلمة قرآن صامت قرآن ناطق ينبني عليه أول شيء إذن نحن لا نفهم القرآن الكريم. الأمر الآخر الذي ينبني عليه وهو مصيبة أدهى من الأولى، إذن الإمام بما أنه هو القرآن الناطق فهو يخصص وينسخ القرآن الصامت. من صلاحية الإمام الناطق أن ينسخ وأن يخصص القرآن. وهنا سنشرح مصطلح النسخ ومصطلح التخصيص للأخوة المشاهدين. عندنا في أصول الفقه ما يسمى باللفظ العام، عرفه الأصوليون بقولهم اللفظ المستغرق جميع ما يصلح له بوضع بأصل الوضع، كأن نقول الرجال تصلح لكل رجل، كل إنسان كل نفس ذائقة الموت، يعني كل إنسان، هذا لفظ عام. اللفظ الخاص اللفظ الذي يدل على فرد واحد بأصل الوضع، زيد خالد مثلا بقرة، هذا لفظ خاص. التخصيص قصر العام على بعض أفراده. فمثلا قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر هذه عامة في كل امرأة مات عنها زوجها، سواء كانت حامل ولا غير حامل، سواء كانت يائسة من الحيض ولا غير يائسة. في قوله تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، خاصة بأولاة الأحمال. فهذه الآية الخاصة قصرت الآية العامة الأولى على بعض أفرادها، فأصبحنا نقول والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة إلا إذا كن حوامل فأجلهن أن يضعن حملهن.
نظرنا للتخصيص،
بالتخصيص هذا معنى التخصيص. أما النسخ فيقول العلماء النسخ رفع حكم ثابت بخطاب متأخر بحكم ثابت بخطاب، رفع حكم ثابت بخطاب متقدم بحكم ثابت بخطاب متأخر. نرجع لآية والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. قبل هذه الآية نزلت آية والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. فالآية هذه الثانية تبين أن عدة المتوفى عنها زوجها سنة. الآية الثانية أربعة أشهر وعشرة أيام. فالآية الثانية متأخرة عن الآية الأولى. لذلك حكم هذه نسخ حكم هذه، فنقول الآية الأولى منسوخة والآية الثانية هي الآن المعمول بها. هذا معنى النسخ ومعنى التخصيص. عندنا أهل السنة المخصص والناسخ هو الوحي. القرآن ينسخ القرآن ويخصصه. السنة تنسخ القرآن وتخصصه. لأن السنة كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وكلام النبي صلى الله عليه وسلم وحي. عند الشيعة الإمام ينسخ ويخصص. الإمام ينسخ القرآن ويخصصه.
طبعا هذا غلو وامتداد للنبوة.
نرجع
لهذه النقطة،
هو هذا المنطلق. هم ينظرون إلى جعفر الصادق وإلى الأئمة على أنهم امتداد للوحي بدليل تعريف السنة. يعني الآن وسنأتي على هذا مفصلا.
يعني الآن بس وقت فاصل معي، نرجع لهذه النقطة لأن هي هامة جدا وتتعلق بصلب يعني نظرتنا حتى للشيعة بسبب مثل هذه الأمور، وهي دعوة صريحة لامتداد النبوة ربما تكون هي عين قول القديانية. الآن نذهب إلى فاصل ثم نعود فابقوا معنا. السلام عليكم، أهلا بكم مجددا وجدد الترحيب بالدكتور أيمن هاروش، وأهلا بك يا دكتور. وتوقفنا في آخر نقطة قبل الفاصل على موضوع دعوة يعني أن هناك الإمام ينسخ ويخصص، وكأن لازال الوحي ينزل على الإمام، وهذا في وكأن هذا دعوة صريحة لامتداد النبوة. قول أن الإمام امتدادا للنبوة هي قول أيضا بامتداد الوحي.
يعني من المسلم به أو المتفق عليه عند الشيعة أن الإمام كما ذكرت استمرار للنبوة والوحي. ولذلك عندما يعرفون السنة يقولون في تعريف السنة ما تعبر عن رأي المعصوم، هذا تعريف هاشم المعروف الحسني في كتابه الفقه الجعفري. يقول أما الحديث ونعني به السنة التي تعبر عن رأي المعصوم نبيا كان أم إماما. إذا السنة هي رأي المعصوم،
رأي المعصوم كان.
وعندما وقعوا في إشكالية أنه كيف الإمام عندكم يخصص وينسخ، طبعا أجابوا بأنه الوحي لا يعني الوحي ليس منقطعا بل موجود عليهم. فمثلا يقول في فوائد الأصول وهو يجيب على ذلك، يقول إن انقطاع الوحي لا يلازم عدم النسخ بعده صلى الله عليه وسلم، لأنه يمكن أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد أودع الحكم إلى الوصي. بمعنى إيش هذا الكلام؟ وإن كنت أريد أن أؤخره إلى البعد لكن لا بأس أن نقوله الآن. عندما يجيب عن النسخ هو يقول أن النسخ موجود من صلاحية الإمام. فعندما يقال له طيب هل هذا يعني استمرار الوحي؟ قال لا، ليس استمرار الوحي. وإنما يمكن أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام قد أودع للمعصوم علما ثم المعصوم بلغه في الوقت المناسب فنسخ به حكما ثابتا. أرجعنا لمصيبة أكبر. معنى ذلك أن الشريعة ما كانت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. فأين هذه الأمة أكملت لكم دينكم؟ معنى ذلك يعني كلام هذا صح في فوائد الأصول أن النبي عليه الصلاة والسلام أعطى علمه لعلي وعلي لمن بعدهم، ثم إذا جاء الوقت المناسب لينسخ هذا الإمام حكما ثابتا فينسخه. فيقول لك هو ينسخه بما أعطاه إياه النبي من علم وليس بوحي ينزل عليه.
فهذا حالات خروج من المأزق أيضا.
فهذا يعني هو يخرج من المأزق
يقع في المأزق.
فهذا يعني أن الشريعة ليست متكاملة. فأين اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا؟
ما هناخد بس المداخلة الأولى، المكالمة الأولى. حمزة من الأردن، السلام عليكم.
السلام عليكم.
أهلا بك حمزة، تفضل.
كيف حالكم؟
بخير الله يسلمك.
تفضل. سلم عليك وسلم على الشيخ.
الله يسلمك.
والله بدي أسأل الشيخ بس سؤال.
تفضل.
في ناس يقولوا عندنا بالأردن يعني إنه آخر الزمان الشيعة يصير سنة قبل خروج المهدي أو بعد خروج المهدي، هل هذا الحكي صحيح أو في شيء؟ يعني آخر الزمان أو بعد المهدي؟ يعني معلومات.
طيب لك سؤال ثاني يا أستاذ حمزة؟
نعم.
هل لك سؤال آخر؟
لا لا بس أسأل الشيخ سؤال هذا إنه صحيح الكلام هذا؟
نعم يعني هذا هو سؤالك ولا عشان نترك للشيخ الرد يعني؟ طيب الأخ حمزة يقول أن هناك من يقول أن الشيعة في آخر الزمان سيتحولون إلى سنة، يا إما قبل خروج المهدي يا بعد خروج المهدي. هو يسأل عن هذه المقولة يعني هل لها أصل
أو لم أسمع به ولم نقرأ في كتبنا لا من علامة الساعة ولا من غيرها أنهم يتحولون.
نعم. شكرا أستاذ حمزة.
نعم. يجيب على دعوة وجود النسخ وكيف أن يعني تصطدم مع فكرة النبوة الخاتمة. يجيب محمد حسين كاشف الغطا يقول إن حكمة التدريج اقتضت بيان جملة من الأحكام وكتمان جملة وكتمان جملة، ولكنه سلام الله عليه يعني النبي عليه السلام أودعها عند أوصيائه كل وصي يعهد به إلى الآخر لينشرها في الوقت المناسب. يعني مثل كلام الأول بيقول لك لا هذا مو استمرار النبوي، النبي عليه الصلاة والسلام أعطى هذه العلوم لمن بعده والإمام بينشرها في الوقت المناسب. فهذا أيضا يقول إنه معنى الشريعة غير متكامل، فهذا دعوة منهم بأن الإمام ينسخ. وأما التخصيص فأيضا ورد عنه ما يقول بذلك، فمثلا يقول الشيخ محمد رضا المظفر في كتاب أصول الفقه لا يجوز العمل بالعام قبل الفحص عن المخصص. هذا الكلام متفق عليه. لكن من هو المخصص؟
من هو المخصص؟
نبحث في القرآن، نبحث في السنة. نقول لك لا، يقول ورد مخصصات منفصلة شرحت مقصود من تلك، وهذا معلوم من طريق صاحب الشريعة يعني النبي عليه الصلاة والسلام والأئمة الأطهار.
برضو لازم دخول يعني معنا. اسمح لي أخذ مشاركة أخرى. حسن من ليبيا، السلام عليكم. طيب انقطع الخط، فقدنا الاتصال.
إذن المخصص صاحب الشريعة يعني النبي عليه الصلاة والسلام والأئمة الأطهار عليهم السلام. فإذا هم الذين يقومون بهذا التخصيص.
هو نص كلامه الأول مضبوط.
مضبوط.
مفيش خلاف عليه.
نحن نقول لا يجوز العمل بالعام حتى البحث عن المخصص. لكن من هو المخصص؟ وحي، قرآن أو سنة. لكن أن نجعل كلام الإمام يخصص القرآن أو ينسخ القرآن. أو
طيب هنا إذا احنا قلنا طيب النبي عليه الصلاة لا يعيش بيننا الآن.
نعم.
فمن أين يعني مثلا نستعود عن ذلك؟ نستعود عن ذلك بالاطلاع على الكتاب والسنة.
نعم.
كنا أيضا الإمام غير موجود، كيف يستعود الشيء عن ذلك؟ هيستعود عنه بأي وسيلة؟ بحث أيضا في أحاديث الأئمة. طيب من الأولى يبحثوا في حديث النبي عليه الصلاة والسلام في كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، وإلا المسألة ما الفرق يعني أو أيهما أولى؟ هذه مسألة أيضا يعني تضرب حتى نظرية الإمامة أو الدعوة أن لابد للناس من إمام معصوم وهكذا، لأنها على أرض الواقع غير متحققة. معنا اتصال آخر. معنا فتحي، السلام عليكم. تفضل.
السلام عليكم. ويقول ما تدخل يعني ممكن مع فتحي.
تفضل. اهلا بك.
برنامج تشريع تحت المجهر.
حياك الله. تفضل.
حياك الله يا استاذ لوفي. بالمناسبه هذه القناه هي قناه عظيمه.
شكرا لك. تفضل.
قناه عظيمه بدون تعليق، قناه عظيمه.
شكرا لك. هل لك مداخله حول موضوع الحلقه او سؤال تحب توجهه
نعم
فضيلة الشيخ الدكتور أيمن؟
الشيخ السلام عليكم. حياك الله شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله شيخ. الشيخ أنا أتابع يعني هذا القناة العظيمة، القناة المباركة فيها مشايخ يعني ما شاء الله مباركون، لكن الشيء اللي أفهمه الجبال يعني التشريع والسنة يعني الإخوة السنيين على مستوى القناة في بعض الأحيان يعززون كلام الشيعة بطريقة خاصة. هي يعني في بعض الأحيان يتكلم مثلا قال جعفر الصادق وعند السنة قال جعفر الصادق يقول السر، وعند الشيعة قال جعفر الصادق فهو كذا. أنا يعني بودي أن أختار عليكم شيء واحد. نحن كسنيين من الأفضل أن نعمل بكلام الله ورسوله كما قلت من البصرة في أول مرة. نحن مجنون بأن نتبع كلام الله ورسوله، وكل كلمة اتباع كلام الله ورسوله فلا ربي أعرف حالي. وأفتح قوسي إذا سمحتم، فإنني مهندس وإنني في متابعة كتاب يخص الشيعة والسنة.
طيب شكرا لك،
أرجو إن شاء الله
شكرا.
أنت كل مقدمة من طرف محمد صابر لقناة صفا الذي أحييه بالمناسبة.
الله يحييك، شكرا جزيلا أستاذ فتحي. هل وصلتك
الفكرة؟ نعم مثلا سؤاله يعني الأخ يتكلم بلهجة جزائرية صعبة
يعني اللي أنا فهمته هو يقول يعني أن بعض أحيانا أهل السنة وجماعة يعززون من موقف الشيعة عندما يقولون قال جعفر الصادق، الشيعة تقول جعفر الصادق والسنة تقول قال جعفر الصادق، ونحن يعني هذا الذي فهمته
يعني أجيبه على حسب ما فهمت.
نعم
بالنسبة لنا عندما نقول قال جعفر الصادق تماما كما نقول قال أبو حنيفة وقال الشافعي وقال مالك وقال ابن تيمية وقال ابن القيم، لأن نحن نعتبر جعفر واحد من أئمة أهل السنة
بالضبط.
إمام من الأئمة ولسنا نقول قال جعفر ونعرض عن القرآن والسنة، فجعفر إمام من الأئمة كما قلنا ذلك في الحلقة الماضية. وأحيانا نقول قال جعفر نستشهد بكلامهم من كتبهم لنرد عليهم، لأن منهج البحث العلمي لا يجوز أن نرد على الشيعة أو على غيرهم من خلال ما كتب عنهم، بل نأتي من كتبهم وأنا أقول أنتم قلتم كذا أنتم قلتم كذا ونقوم حجة عليهم. فالآن مثلا أنا عندما أقول الإمام يخصص الإمام ينسخ، هاي كتبهم تقول ذلك، تقول الإمام ينسخ القرآن، الإمام يخصص القرآن، وهذا كلام هاشم معروف الحسيني يقول يقول لا إله إلا الله، ولذا فإنهم لم يحيدوا عنها إلا إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو آراء الأئمة الذين ورثوا علم الكتاب والرسول، فأدلة الأحكام لا تعد عن هذين الأصلين الكريمين الكتاب والسنة، وإذا رجعوا إلى أئمتهم وأقوالهم فإنما يرجعون إليها. انتبه، على أساس أن قولهم قول الرسول وحديثهم حديثه.
هذه مشكلة. معنا اسمح لي معنا مكالمة. أبو خالد من السعودية، السلام عليكم.
السلام عليكم، مساء الخير.
عليك السلام، أهلا بك، تفضل.
حياك الله أخوي الكريم وشيخنا الفاضل ضيفك الكريم. طبعا المشكلة ليست في كوننا مسلمين وهم شيعة، المشكلة في كوننا أمة وهم فرقة خارج عن الأمة، فرقة تطعن في رب هذه الأمة ورب كل الخلق وكلهم جميعا، فرقة تطعن في كتابنا، فرقة تطعن في نبينا، فرقة تطعن في عرض نبينا صلى الله عليه وسلم، فرقة تكذب على آل بيت نبينا رضي الله عنهم وأرضاهم، فرقة تكثر أصحاب نبينا وتطعن فيهم وتطعن في رجولتهم وتطعن في كرامتهم وتطعن في جهادهم وفي صبرهم وفي وقوفهم مع النبي صلى الله عليه وسلم وفي فتوحاتهم. أنا أتحدى أي رافضي يذكر لي معركة واحدة أو غزوة من الغزوات التي قام بها الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه وعلى بيته الكرام ويعطيك تفصيل المعركة كاملة ممن حضر مع الرسول والأرض التي قامت فيها المعركة والأحداث التي حصلت فيها، وعلى من أتحدى أي رافض يذكر لك حادثة تاريخية وقعت في عصر صدر الإسلام أو في العصور المتأخرة. لا يملكون أي شيء إلا الطعن في الدين، الطعن في الكتاب، الطعن في النبي، الطعن في زوجات النبي، الطعن في الصحابة وسبهم، وكل ما يمت الإسلام في صلة هم يطعنون به، حتى أن آل البيت الذين يدعون أنهم أتباع لهم وهم براء والله الذي لا إله إلا هو، أن آل البيت رضي الله عنهم وأرضاهم براء من دين الرافضة وأن الرافضة يكذبون عليهم. السلام عليكم.
شكرا أخ أبو خالد.
كلام جميل قاله الأخ أبو خالد. يعني أنبه بسرعة، الأمة الإسلامية ليست أمة فيها فرق شيعة وسنة، الأمة الإسلامية هي السنية فقط.
نعم.
طبعا إذا جينا لمفهوم الأمة على المنهج الصحيح، وإنما هؤلاء فرق منحدرة خارجة عن مفهوم الأمة. نعم. إذا عدنا إلى حديثنا،
هم يقولون الشيخ مكفر كده. يقول الشيخ مكفر
والله كده. يعني هذا الحق، نحن عندنا نحن عندهم كفر وهم عندنا من يقول هذا الكلام. هي طبعا
يعتقد هذا الكلام هو كفر،
نقول هذا الكلام كفر، أما كأشخاص تحتاج يعني إلى ضوابط.
نعم.
فإذا الأمر الآخر أنه قلنا أول شيء نظرتهم للقرآن الكريم صامت وناطق ينبني عليه لا نفهم نحن القرآن يحتاج إلى قيم. الأمر الآخر القيم هذا يخصص وينسخ القرآن الكريم.
نعم.
مثال فقهي على السريع مثلا في عد في جواز لا يجوز جمع المرأة مع عمتها وخالتها إلا بإذن العمة والخالة. ربنا عز وجل ما ذكر ذلك في القرآن الكريم. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم إلى آخر الآية. جاء قوله صلى الله عليه وسلم لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. هذا الحديث هم لم يأخذوا به. طيب إذا معنى ذلك بقيت الأصل عندهم أن يجوز الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها. لكن هناك فريق كبير منهم يقول يشترط للجواز إذن العم والخالة. انظر ماذا يقول هاشم معروف الحسن في كتابه الجعفري. طبعا بعد أن يذكر أنه هذه الآية على عمومها قال وقد روي وقد روى علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام للرجل أن يتزوج العم والخالة على بنت الأخ وبنت الأخت ولا يتزوج بنت الأخت والأخت على العم والخالة إلا برضاهما. ومن ذلك تبين أن الإمامية لا يقولون بعد مطلقا بل يشترطون الإذن. يعني من شرح المثال
لا أستاذ حضرتك بس لا أريد أن أطيل على المتصلة من المغرب. أمة الله من المغرب. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
أهلا بك تفضلي.
أريد أخي أن أشارك في هذا البرنامج القيم وأشكر هذه القناة التي أظهرت لنا هؤلاء الكفار الذين قاموا بأشياء بشعة ينبى لها الجبين. وأتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يبحدهم إن شاء الله.
أهلا بحضرتك.
إن شاء الله. أريد أن أقول أن أخي من الجزائري أو لا أعرف مغربي كان يقول أنكم تستشهدون بجعفر الصادق علي رضي الله عنه. هو يظن أن جعفر الصادق من أئمة الشيعة. وهو إمام يعني ابن علي ابن حفيد علي ابن أبي طالب رضي الله عنه. ولذلك نحن لذلك الشيعة ينسبون إليه ما لم يقل.
نعم لذلك صحيح.
أريدكم أن توضحوا لأخي أن جعفر الصادق من بين يعني صحابة أو
من تابعين من علماء السنة. وضح له الشيخ. أشكرك. نعم شكرا أختنا أمة الله. شكرا جزيلا.
يعني هذا المثال اعتبروا كلام موسى ابن جعفر مخصص للآية القرآنية. طبعا نحن عندنا حديث النبي عليه الصلاة والسلام خصص الآية القرآنية فقال لا يجوز الجمع بين المرأة وعمتها. هم قالوا كلام موسى الجعفر خصص الآية القرآنية عندما شرط إذن العمة والخالة. هذا مثال على جواز التخصيص. إذن حتى نخرج من هذه النقطة أن الإمام يخصص وينسخ القرآن وهذا باب يفتح لأن ينسبوا إلى الإمام ما يشاء يلغوا من القرآن ما يشاءون ويثبتوا منه ما يشاءون.
طبعا يعني هذه الحلقات سوف نكملها بإذن الله لكن لأن لم يتبقى في وقت البرنامج إلا يعني ربما دقيقة أو كده.
نعم.
يعني من خلال هذا الكلام ما مدى خطورة أن يؤمن الإنسان أو يؤمن المسلم بأن هذا مذهب فقهي وحتى لأن هناك من دعاة التقريب من يقولون أنه مذهب خامس أو مثل هذا الكلام.
سأغتنم ما بقي من وقت لدعاء تقريب ونرجع ما تبقى من كلام القرآن الكريم للحلقة القادمة
إن شاء الله.
هذا الكلام أنا في الحقيقة أتوجه به إلى السنة أكثر من الشيعة. أتوجه به إلى شيخ الأزهر الذي يفتي بجواز التعبد بالمذهب الجعفري الشيخ محمود شلتوت. وإلى بعض مشايخ الأزهر اليوم الذين يقولون بجواز التعبد بالمذهب الجعفري الخامس. وإلى بعض مشايخنا الذين درسنا عندهم في كلية الشريعة وحصل معي موقف طريف الوقت لا يسمع لي أن أذكره كيف أن أحدهم رسبني في مادة لأنني قلت الخلاف ديني وليس تاريخي. نعم. ويقول المذهب الخامس. أقول لهم هل أنتم كأهل سنة وجماعة توافقون على هذه الأصول؟ هل يقبل الأزهر اليوم أو من ينادي بالتقريب بأن يكون الإمام مخصص وناسخ للقرآن وأن القرآن لا يفهم إلا بقيم؟ وسيأتي معنا الساعة في الحلقة القادمة أن القرآن له ظاهر وله باطن وهذا باب للتحريف. فلذلك الآن دعاة التقريب هم واحد من اثنين، إما أنهم وليسامحوني بهذه الكلمة يجهلون معتقدات الشيعة ويجهلون فقه الشيعة ويظنون أن الخلاف بيناتنا خلاف فروع بسيط جدا وفقه الجعفر مثل فقه حنيفة، وإما أنهم مسيسون يقولون هذا الكلام لخدمة أنظمة هم تحتها يريدون ذلك، مثل النظام اللي عندنا الذي يريد من العلماء أن يقولوا ذلك في سوريا. لذلك ليقرأ هؤلاء معتقد الشيعة وأصولهم ليروا أن أصول لا تمت إلى أصولنا السنة، أصول أبو حنيفة والشافعي وأحمد وحنبل كلهم القرآن قرآن والإمام وليس لهم لا نخصص ولا ننسخ ويجتهد، لكن ليس هذا عند جعفر.
نعم.
ليس هذا ما هو موجود جعفر. أراك أنا
نعم حنا وقف والله أنا ما شبعناش يعني من هذا قام. إن شاء الله نكمل يعني نول مشاهد كرام سوف نكمل مع الدكتور أيمن هاروش في نفس هذا الموضوع
في الأول لم يكن
من الأسبوع يعني القادم بإذن الله. أشكرك دكتور أيمن
بارك الله فيك
وأشكركم مشاهد كرام، نلقاكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.